السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. منح الرئيس الأمريكي جورج بوش وسام الحرية لسفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر. بوش قال أثناء حفل تقليد أرفع وسام مدني أمريكي أن كروكر أصبح معروفا بوصفه لورنس العرب الأمريكي خلال ما يقرب من 4 عقود من خدمته في الخارج. وأكد بوش أن فهم كروكر لمنطقة الشرق الأوسط لا مثيل له، مشيدا بخدمته على مدى 2 تقريبا في العراق، الذي قال أنه في طوره ليكون ديمقراطية طالعة وحليفا في الحرب على الإرهاب وأنموذج إلهام لحرية الناس في المنطقة. اجتمع وزراء الخارجية العرب في الكويت فيما التقى زعماء آخرون في قطر لبحث الهجوم الإسرائيلي على غزة، ويعقد الاجتماعان وسط حرب كلامية علنية بين الدول العربية حول ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع قمة عربية طارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي وأين تعقد ومتى. من جهته أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن حركته لن تقبل شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها ستواصل المقاومة المسلحة إلى أن توقف إسرائيل هجومها على حد تعبيره. مشعل دعا في افتتاح اجتماع طارئ في الدوحة زعماء العرب المجتمعين في قطر إلى قطع جميع الروابط مع إسرائيل. قالت إسرائيل إن هجومها على غزة المستمر منذ 3 أسابيع يمكن أن يكون قد دخل فصله النهائي، في إشارة إلى مبعوثين أوفدا إلى القاهرة وواشنطن لبحث شروط وقف إطلاق النار التي عرضتها حركة حماس. أعرب مارك رجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت عن أمله في أن تكون الحرب في فصلها النهائي حين يقوم كل من رئيس مكتب الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد ووزيرة الخارجية سيبي ليفني بعرض آخر التطورات. وأضاف رجيف أن اجتماعا كاملا لمجلس الوزراء الأمني قد يعقد وأن القرارات ستخرج عنه، فيما صرح مسؤولون إسرائيليون بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قد يجتمع الجمعة أو السبت. قالت مصادر إسرائيلية أن مستشارا بارزا لرئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت انضم لمحادثات وقف القتال الدائرة في القاهرة، فيما يشير إلى احتمال أن يكون التوصل إلى اتفاق لوقف القتال بات وشيكا. وأضافت المصادر أن شالوم ترجمان مستشار أولمرت للشؤون الدبلوماسية انضم إلى عاموس جلعاد المسؤول الدفاعي الإسرائيلي البارز في المحادثات. من جهته قال أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون الذي يواصل جولته في المنطقة أنه يتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال 4 أيام، لكنه حث إسرائيل على وقف القتال فورا. كيمون قال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض في رام الله:
We are very close to have an agreement.
نحن قريبون جدا من عقد اتفاق لوقف إطلاق النار. آمل بإخلاص بأننا سنكون قادرين على الموافقة على وقف إطلاق النار في غضون اليومين المقبلين، إذ ليس ثمة وقت لنضيع.
There is no time to lose.
أعلنت روسيا أنها طلبت من إيران وسوريا المساعدة على إقناع حركة حماس بقبول الاقتراح المصري لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في مؤتمر صحفي أن المبادرة المصرية تمثل الخيار الأفضل بالنسبة لموسكو، معربا عن اعتقاده بأن جميع الجهود يجب أن تعمل على دعمها. وأضاف لافروف أن بلاده بعثت بإشارات في هذا الخصوص لممثلي حماس والدول التي لديها نفوذ عليها وفي مقدمها إيران وسوريا. حثت بريطانيا شركائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي الناتو على تحمل مسؤولياتهم بزيادة مساهمتهم العسكرية في أفغانستان. وزير الدفاع البريطاني جون هاتن أكد في مؤتمر صحفي الحاجة إلى مجموعة كاملة من القوات الفعالة وإلى الإمدادات المناسبة في ساحة القتال في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه من الخطأ توقع أن تطلع الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر في القتال. يذكر أن بريطانيا ثاني أكبر قوة أجنبية في أفغانستان، حيث تشارك بأكثر من 8,000 جندي، وهو أكثر من ضعفي حجم قوات فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا. نقلت وكالة إيتارتاس الروسية الأنباء عن مسؤول عسكري روسي قوله إن روسيا قررت إقامة قواعد بحرية في ليبيا وسوريا واليمن خلال بضع سنوات. المسؤول أكد إن من الصعب تحديد الوقت الذي سيستغرقه إقامة قواعد الأسطول الروسي في تلك الدول، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر سيحدث دون شك خلال سنوات قليلة، وأضاف أن القرار السياسي في هذا الصدد اتخذ بالفعل. يشار إلى أن الكرملين يسعى إلى القيام بدور أقوى في المحافل الدولية ويعتمد على جيشه في إظهار نفوذه خارج الحدود الروسية. وأخيرا أبدت وزارة الخارجية الفرنسية رغبتها في استضافة عدد من المعتقلين في سجن القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا. إريك شفاليه المتحدث باسم وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر قال للصحفيين إن سجناء المفرج عنهم الذين يخشى على سلامتهم ينبغي أن لا يرسلوا إلى بلدهم الأصلي، وأن تتاح لهم إمكانية أن يستضيفهم بلد ثالث إذا لم يكن هذا متاحا في الولايات المتحدة. وقال شيفاليه إن الوزير كوشنر يأمل في أن تستطيع فرنسا مثل دول أوروبية أخرى أن تبحث بشكل إيجابي استضافة أولئك المحتجزين. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع تجربة جنوب أفريقيا في العراق، البدء بتفعيل قانون تمليك أراض زراعية للفلاحين في القرى التابعة لمحافظة دهوك. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعيدين نتعرف من خلالها على آخر أخبار الفنان عابد فلك. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات لمتابعة الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الفنانة التشكيلية وداد الأرفلي. وبرفقة الزميلين فريال حسين وديار بامرني نتابع برنامج نوافذ مفتوحة للإجابة على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا جولات صحفية على صحف عربية وكردية، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة الأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية، وآخر التطورات بشأن اختيار بديل عن رئيس مجلس النواب العراقي المستقيل محمود المشهداني. كما ستكون هناك تغطية لمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، منها ندوة عن رواة التراث العربي وتأسيس رابطة للمبدعين، ومتابعة لآخر التطورات في قطاع غزة. ونواصل متابعتنا للحملات الانتخابية والدعائية التي تشهدها المدن العراقية استعدادا للانتخابات المحلية القادمة، هذا بالإضافة إلى تقارير خدمية من مختلف المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلين رواء حيدر ونبيل حيدري.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم.
سنوات بوش والعراق، إنجازات كبيرة أم أخطاء جسيمة؟
ومجلس النواب يعيد الميزانية ثانية إلى الحكومة.
لم يرتبط اسم رئيس أمريكي بالعراق ارتباط اسم الرئيس المنتهية ولايته حاليا أي جورج دبليو بوش. في العشرين من هذا الشهر سيتسلم باراك أوباما سدة الحكم في الولايات المتحدة، لينتهي بذلك فصل مهم في تاريخ البلدين، وهو فصل تميز بالكثير من العثرات ومن المشاكل ومن الطموحات والآمال وكذلك من خيبات الأمل. ذروة هذا الفصل وقعت في 18 آذار من عام 2003 عندما قررت الولايات المتحدة شن حرب تحرير العراق لتسقط بغداد أو النظام السابق في 9 نيسان من العام نفسه. منذ ذلك الوقت ظل العراق اسما يتردد في جميع المنتديات والمناسبات والأحاديث السياسية الأمريكية، بدءا بالرئيس وهبوطا إلى رجل الشارع الأمريكي. وفي العراق ظل اسم الولايات المتحدة يتردد في كل لحظة عند وقوع انفجار وعند تحسن الأمن وعند اتخاذ القرارات. كان الارتباط قويا رغم كونه ارتباطا لم يخلو من تجاذب وتنافر وتقارب أحيانا. على صعيد الشارع الأمريكي يغادر بوش البيت الأبيض ترافقه شعبية متدنية لأسباب عدة، منها حربا أفغانستان والعراق ثم الأزمة الاقتصادية الأخيرة. في وقت متأخر من يوم الخميس وفي آخر كلمة ألقاها قبل مغادرته البيت الأبيض، استرجع بوش المراحل الرئيسية لسنوات حكمه الثمانية وقال عن العراق:
تحول العراق من دكتاتورية شرسة ومن عدو لدود لأمريكا إلى ديمقراطية عربية في قلب الشرق الأوسط وإلى صديق للولايات المتحدة الأمريكية.
في 12 من هذا الشهر عقد بوش آخر مؤتمر صحفي له، دافع فيه بقوة وبانفعال أحيانا عن سجل ولايته، غير أنه أشار أيضا إلى بعض الأخطاء.
قلت مرارا أن التاريخ سينظر إلى الوراء وسيحدد ما كان يمكن تنفيذه بشكل أفضل أو ما كان خطأ. من الواضح أن رفع شعار تم إنجاز المهمة على حامل الطائرات كان خطأ، أرسل بذلك رسالة خاطئة. كنا نحاول أن نقول شيئا آخر غير أن الرسالة التي وجهناها كانت مختلفة. من الواضح أنني أخطأت في بعض الكلمات التي قلتها.
Obviously, some of my rhetoric has been a mistake. بوش قال أيضا إنه واجه خلال فترته الرئاسية بعض خيبات الأمل والإحباطات، مثل قضية سجن أبي غريب وعدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق، إذ قال:
There have been disappointments. Abu Ghraib obviously was a huge disappointment.
كانت هناك خيبات أمل. من البديهي أن تكون قضية أبو غريب خيبة أمل كبيرة، وكذلك عدم العثور على أسلحة دمار شامل. لا أدري إن كنتم ستسمون هذه أخطاء أم لا، ولنضعها بشكل التالي: لم تسر الأمور وفق الخطط الموضوعة.
إذاعة العراق الحر طلبت من عدد من أعضاء مجلس النواب تقييم سنوات بوش. غفران الساعدي من التيار الصدري عضو مجلس النواب رأت أن بوش كان رئيسا فاشلا.
أكيد وقوف بأسلة فشلة في استخدام هذه السياسة، بدليل أنه قبل أن يخرج قال أني أخطأت. وهذه السياسة الهوجاء بصراحة لا يمكن أنه توضع أو تصف في صف القياديين البارعين أو المحنكين. لماذا؟ لأنه أثر سياسته التي دعا أنه مخطئ ذهب أبرياء وضحايا ومحوقين بعاهات مستديمة وجرحى ومصابين ومفقودين كلها، من يعوض هذه ومن يعالج هذه الجراح والضحايا؟ الكلمة أني آسف أخطأت في سياستي مع العراق.
النائب عز الدين الدولة انتقد سنوات بوش أيضا واعتبرها فترة مظلمة في حياة العراقيين.
بدأت بالخطأ وانتهت بالخطأ. كل الأخطاء التي ارتكبت في العراق كانت مبنية على أساس الوهم والتضليل والمعلومات الغير دقيقة، واعتمدت هذه في هدم البلد وهدم البنى التحتية وحل الجيش العراقي ومأساة كثيرة وانهار الاقتصاد العراقي، وظهر في العراق ما يسمى بالإرهاب. قبل حركة الإدارة الأمريكية ليس هناك شيء يدعى إرهاب في العراق. هذه ثقافة جديدة دخلت إلى العراق، وبالتالي أنا وكل العراقيين أصبنا بخيبة أمل من هذه الفترة. أنا أعتبرها فترة مظلمة في حياة العراقيين.
النائب وائل عبد اللطيف وجد أن الإدارة الأمريكية ارتكبت أخطاء في العراق، غير أنه رأى أنها أنجزت أمرا مهما وهو إسقاط النظام السابق.
الرئيس جورج بوش عمل شيء كبير للعراق، وهو أنه أنهى ما يسمى سلطة ديكتاتورية فردية. أنا أعتبر بداية الطريق لعراق فعلا جديد يؤمن بأنظمة متعددة جديدة، ولكن ربما الطريقة التي تم إدارة البلد بها ما بعد مرحلة سقوط نظام صدام حسين سببت شيء من التأخر والتلكؤ في تنفيذ برامج ربما أولها هي مفهوم إشاعة الديمقراطية. أصيبت السياسة الأمريكية في أخطاء في العراق. في كل الأحوال فترة الرئيس بوش أنا أنظر لها من منظار سقوط نظام صدام وأعتبره منجز كبير جدا.
وأخيرا رأى النائب محمود عثمان أن إنجاز إسقاط النظام السابق شابته أخطاء في السياسة الأمريكية في العراق.
سياسة اتجاه العراق جهود في إسقاط نظام صدام جيدة، لكن المشكلة وين؟ يظهر أنه إدارة بوش كانت مخدوعة بمعلومات غير صحيحة عن العراق، عن شعب العراق في توجهاته، فئاته، جماعاته، تطلعاته. لهذا بعد الإسقاط سياساته ما كانت صحيحة. يعني أولا سنة كاملة وكم شهر صار حكم أمريكي مباشر وهذا خطأ. بعدين ما اهتموا بالعراق كما يجب، اهتموا به كسيكوريتي فقط وكبزنس في بعض الأحيان، وطبعا صار جبهة ضد الإرهاب. فأعتقد كانت سياساتها ما موجودة أو خاطئة أو شيء من القبيل في كيفية التعامل مع العراق بعد الإسقاط.
على أي حال سيغادر الرئيس بوش منصبه تلاحقه إما كلمات إطراء وثناء أو شتائم ولعنات، ومن المؤكد أن الفترات المقبلة ستشهد تقييما أكثر عمقا لمرحلة تاريخية مهمة بالنسبة للعراق والولايات المتحدة على حد سواء.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. للمرة الثانية يعيد مجلس النواب الموازنة المالية إلى الحكومة، إذ لم يتمكن أعضاؤه من استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2009. المجلس قرر خلال جلسة يوم الخميس إعادة مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراستها مرة ثانية وإضافة الزيادات المقترحة عليها، وكان المجلس قد أعادها للحكومة في المرة الأولى الشهر المنصرم من أجل تخفيضها نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية. تعد الموازنة العامة للدولة في العراق إحدى القضايا الخلافية التي أثير حولها خلال السنوات الماضية الكثير من الجدل والنقاش، وتأخر إقرارها وقتا طويلا عن الموعد المحدد لها كما حصل في العام الماضي، إذ لم تقر فيه الموازنة إلا في شهر آذار. عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الأتروشي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب إعادة الموازنة إلى الحكومة، ومنها أنه ليس من صلاحيات المجلس زيادة الموازنة المالية بل هي من صلاحيات مجلس الوزراء. الأتروشي أوضح:
مطالبة وزارة المالية ببعض التغييرات جوهرية على الموازنة، منها رفع سقف الموازنة أو إضافة بعض التخصيصات يعني النفقات، وهذه لا تجوز استنادا إلى الدستور، لا يجوز لمجلس النواب زيادة أي مبلغ وإنما يقترح زيادة المبالغ. فطالبنا من وزارة المالية أن ترجع إلى مجلس الوزراء وتصادق على هذه الزيادات، ومن ثم ترجع إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم ليتم قراءتها قراءة ثانية ومن ثم المصادقة عليها إن شاء الله.
وكانت وزارة المالية طالبت بزيادات لتعويض فروقات رواتب الموظفين، كما طالب مجلس الرئاسة بزيادة المنافع الاجتماعية. النائب سامي الأتروشي فصل في هذا الجانب:
يعني التخفيض شمل الوزارات، جميع الوزارات 80%، وكذلك بالنسبة للرئاسات الثلاث المنافع الاجتماعية والموجودات المالية يعني المتعلقة بالنثريات أو شراء الأثاث والسيارات وما إلى ذلك كلها خفضت إلى 80%. أما بالنسبة للرواتب والمخصصات لم يخفض منها في أي وزارة ولا الرئاسات الثلاث. الحديث الآن هناك حول قضية المنافع الاجتماعية، هناك طلب من الرئاسات زيادة نسبة المنافع لأنه قد خفضت 80%، فتقول لو رفع من سقف هذا التخفيض يعني وصل مثلا إلى 50% من الممكن التعامل معها، أما 80% يعني لم تبقى هناك منافع اجتماعية يمكن التعامل معها أو توزيع على المحتاجين حسب الضوابط اللي نزلناها في قانون الموازنة.
وزير التخطيط علي بابان أعلن مؤخرا أن وزارته تتدارس مع الوزارات المعنية انخفاض سعر النفط عالميا والذي أثر على موازنة البلاد وقلصها من 78 مليار دولار إلى 67 مليار، مما انعكس على المخصصات المالية الخاصة بالإنفاق الاستثماري. من جانبه انتقد وزير التخطيط الأسبق النائب مهدي الحافظ الموازنة المالية لعام 2009 داعيا إلى إعادة النظر بهيكل الإنفاق في الموازنة بحسب قوله، وأوضح
هيكل الإنفاق في الموازنة غير مبني على أسس علمية بسبب أن الفلسفة التي تسترشد بها الموازنة هي ليست موضحة بشكل كافي ولا تنسجم مع متطلبات اقتصاد السوق. أنا رأيي الشخصي أنه الموازنة كان ينبغي أن تستند إلى نظرة واضحة بالنسبة للوضع الاقتصادي. لا يمكن أن تضع موازنة لتغيير الواقع الاقتصادي ما لم توضح متطلبات هذا التغيير.
وتمثل نسب وآلية توزيع الموازنة بين المحافظات إحدى نقاط الاختلاف التي واجهت مخططي الموازنة العامة على مدى السنوات الأربع الأخيرة، ويشكل عدم وجود إحصاء سكاني مبررا للاختلاف حول حصص المحافظات غير المرتبطة بإقليم، فضلا عن عدم تسوية الحسابات لحد الآن مع إقليم كردستان والذي تبلغ حصته 17% من الموازنة العامة. وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ تحدث عن ذلك بالقول:
المبلغ الذي ينبغي تحويله للمحافظات غير المرتبطة بإقليم، هاي المحافظات تأخذ الآن حوالي 4 مليار دولار سنويا، ويفترض أن المبالغ المحولة لها يجب أن تستند إلى مشاريع مشتركة. للأسف الشديد لا يمكن الآن أعطاء أي صورة عن كيفية الصرف في هذا المجال. النقطة الثانية المهمة أيضا، لم تسوى الحسابات مع أقليم كردستان، وهي قضية معلقة منذ 2003. أنا أعتقد هذا خلل كبير وكان ينبغي أن يوضع لنهاية بأسرع وقت ممكن، وما اقترح من حل وهو تخصيص 17% هو نوع من التسوية السياسية وليس التسوية المالية. هذا الأمر سيستمر إلى حين إجراء الإحصاء السكاني يفترض في نهاية هذا العام.
لكن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون خففت من تأثير مشكلة احتساب حصة إقليم كردستان هذا العام، وذلك للتوصل إلى حل مؤقت، وأوضحت:
حصة إقليم كما تعلمي كانت 17%، وهناك قول بأنه العدد السكاني 13. هذه مشكلة في الموازنة هذه السنة حلت بالطريقة التالية: أضيفت فقرة إلى الموازنة تنص على أنه يتم احتساب حصة إقليم كردستان لهذه السنة 17% على أن يتم تعداد سكاني، وعلى أساس هذا التعداد السكاني تتم التسوية بأثر رجعي، أي إذا كانوا أخذوا أكثر مما يستحقون فسيرجعونه للميزانية.
ويحذر النائب مهدي الحافظ من عدم مناقشة وتسوية الحسابات الختامية لعام 2008 لحد الآن، وعده مبعثا للقلق بحسب تعبيره:
لم يقدم شيء يذكر ولم يناقش أي شيء يتعلق بالحسابات الختامية، وهذه قضية ستستمر لفترة، وأنا أعتقد أن ذلك الكثير مما ينبغي قوله في هذا الأمر، خاصة وأن الأرقام المتعلقة بعام 2008 لم نرى أي صورة عن كيفية صرفها، وهذا موضوع مدعاة للقلق الشديد.
كانت الموازنة العامة لعام 2008 قد تأخر إقرارها من قبل مجلس النواب إلى آذار من العام نفسه، إذ دخلت ضمن صفقة سميت حينها بحزمة القوانين الثلاثة التي قدمت إلى البرلمان للتصويت عليها دفعة واحدة، وهي قانون الميزانية وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقانون العفو العام. وقد حذر سياسيون واقتصاديون من مخاطر التأخير في إقرار الميزانية لهذا العام. النائب ينادم كنا:
تأخير المصادقة المجانية له ضرر كبير على الوضع في البلد الاقتصادي والإنساني وغير ذلك. أنا أقول من الممكن أن نصادق ومن ثم تثبت ملاحظات المعالجة ومن ثم تعالج لاحقا بتعديل بسيط. لا يجوز أنه تأجيل ثم تأجيل ندفع أن كل الناس تعرف مو سوتش الحكومة هل ارتفاع وانخفاض أسعار نفط هذا الإرباك الحاصل. فكل العالم تعرف أنه هذا الإرباك حصل شيء في كل أنحاء العالم وممكن نضع ملاحظة تعدل بخصوص فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء تنتهي المصادق عليها. أرجو أنه نستمر بالقراءة الثانية وليس هذه التأجيلة ولا يكفي الخميس والجمعة للحكومة. السبت ما راح يصير شيء.
مستمعي الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى لقاء قريب. هذه إذاعة العراق الحرة.
والله يا دنيا لو الفجر يعود بيبي قلب شفت من الحنان أنثر دموعي أنثر دموع الفرح مثل الورود بعد ما
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.